بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التهجد في الباب الثالث: باب طول السجود في قيام الليل. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة وهو عروة بن الزبير ابن العوام، أبوه صحابي جليل حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، فعائشة تكون خالته. فهو يروي عنها قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. هذا الحديث فيه جملة أحكام. بعد أن أخذنا في الدرس الماضي حديث عبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، والذي قال فيه الحافظ ابن حجر، قال في هذا الحديث أن قيام الليل يدفع العذاب، وفيه تمني الخير والعلم. بعد ذلك نأخذ في حديث عائشة جملة جملة. الجملة الأولى في عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: كان يصلي 11 ركعة. هذه الركعات المعتمدة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، بل قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فهي سنته، وكان يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والجلوس ويدعو الله كثيرا في أثناء قراءته وفي سجوده وفي آخر صلاته قبل سلامه. وجاء أنه صلى 13 ركعة بزيادة ركعتين خفيفتين كان يستفتح بها الصلاة، على القول الراجح والذي اختاره ابن حجر رحمه الله، ودل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. ودل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليفتتح بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. ودل عليه حديث زيد بن خالد الجهني أيضا رواه مسلم أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يراقبه كيف يصلي. فصلى، قال فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين طويلتين 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 وهما دون التي قبلهما، وعد 13 ركعة رضي الله عنه. وفي حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة حين بات ابن عباس في بيت ميمونة وصلى مع نبيه عليه الصلاة والسلام، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. فالقول بأن الركعتين الزائدتين هما ركعتا استفتاح قيام الليل هو القول الذي دلت عليه هذه الأدلة. وأما قول من قال إنها راتبة العشاء فقول بعيد، واستبعده النووي رحمه الله، ويدل على بعده أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرواتب عقب الفروض، ولا يفصل بينها إلا شيء يسير إذا حدث أصحابه أو تكلم معهم أو بمقدار ما يقرأ الأذكار ويذهب إلى بيته فيصلي الراتبة في بيته. ولم تكن من عادته أن يؤخر راتبة العشاء إلى نصف الليل ويقوم يصليها من الليل، وهو عليه الصلاة والسلام الحريص على صلاة الرواتب أولا بأول. إذن هذه الجملة الأولى، وهل يجوز للمسلم أن يزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة؟ أما من حيث السنة فالسنة هي ما سمعت، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن صلى بما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم فقد أوتي خيرا كثيرا. ولم يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زاد على ذلك، واختلف الفقهاء في الزيادة على 11، فالجمهور على أن الزيادة لا تكره بل يجعلونها من المستحبات، ويستدلون بحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الوتر صلى واحدة توتر له، فإذا صلى أحدكم الفجر خشي أحدكم الفجر صلى واحدة توتر له ما قد صلى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالوا قوله مثنى مثنى يدل على أن الباب مفتوح للزيادة، وقال بعض الفقهاء بالاقتصار على 11 أو 13. والذي نختاره أن المسلم إذا اقتصر على ما كان يصلي به النبي عليه الصلاة والسلام فهو الأفضل اتباعا للسنة وأحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي لازمها. نعم. ومن صلى بيزيد من ذلك فلا نقول إنها بدعة، فإنما نقول السنة الاقتصار على 11. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية، قالت كانت تلك صلاته أي التي كان يديمها، فدل على أن هذا العدد مقصود داوم عليه، دل على أنه مقصود. لو كان غير مقصود لصلى تارة 20 وتارة 10 وتارة 30 وتارة، لكنه ما كان يزيد على 11، وكان إذا فاته قيامه من الليل لمرض أو نحوه صلاه من النهار في النهار في الضحى 12 ركعة بزيادة ركعة، لأنه لا وتر في النهار، إنما الوتر في الليل. الجملة الثانية قالت يسجد السجدة، وهذا هو الشاهد للباب، طول السجود في قيام الليل. يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. لم تكن عندهم هذه الساعات الدقيقة بالثواني والدقائق والساعات، إنما كان الأمر عندهم تقريبيا، كان تقريبيا، لم يكونوا يعتنون بالدقة في هذه، لم تقل ربع ساعة 10 دقائق، أن هذه بهذه الدقة الموجودة الآن لم تكن موجودة أو مشهورة في الزمن الأول، لكن كانوا يجعلونها على التقريب، قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. وكيف السبيل إلى معرفة ذلك بالوقت؟ الجواب أن تنظر إلى آيات متوسطة وإلى قارئ يقرأ بقراءة متوسطة، يقرأ بقراءة متوسطة في آيات هي نفسها متوسطة. فمثلا آيات سورة المائدة طوال، وآيات سورة المدثر قصار. 50 آية في المائدة ربما تقرأ من غيرها من السور قدر 200 آية، فإذا السبيل في ذلك التوسط. وإذا قرأ أحدنا مثلا 50 آية من الآيات المتوسطة، السور المتوسطة، في كم يقرأها؟ ربع ساعة، 10 دقائق، قل 7 دقائق مثلا، 5 دقائق، 7 دقائق، هذا مقدار سجوده، يظل ساجدا بهذا المقدار 5 إلى 10 دقائق وهو ساجد، ربما أكثر. طيب، ونحن اليوم عندنا كسل، عندنا ضعف، نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يقوي عزائمنا وأن يشد من أزرنا وقوتنا في طاعته. إذا سجد الإمام ربما وأطال بمقدار زاد على الدقيقة، إذا زاد على الدقيقة الواحدة رقد الأطفال، الأطفال يرقدون، والكبير ما يدري ما يقول، خلاص كمل عليه الرصيد، هو معه ذاك سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا، ودعوات برمج عليها، وإذا فرغ منها سكت وظل ينتظر متى يقوم الإمام. وهذا بسبب التقصير منا في حفظ الأذكار، يعني في حفظ أذكار الصلاة، ما يقول في السجود، في حفظ الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هو مرتع عظيم من مراتع الدعاء السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. قالت يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. إذن هذه صلاته بالليل، فإذا صلى بالليل وأوتر قالت ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، أذن المؤذن للفجر صلي ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وجاء أنه يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الآية، ويقرأ في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، وفي رواية يقرأ في الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله الآية، فيقرأ آية في الركعة الأولى من سورة البقرة وآية في الركعة الثانية من سورة آل عمران. وهذا فيه رد على بعض الشافعية الذين يقولون اشترطوا في القراءة أن تكون 3 آيات وأكثر. إذا صلى فيصلي بثلاث آيات وأكثر. لماذا؟ قالوا لأنه يقرأ بالفاتحة وسورة، وأقصر سورة آياتها ثلاث، فلا يقرأ بأقل من ثلاث. هذا القول ليس بصحيح، بل يجوز أن يقرأ بآيتين، حتى إن بعضهم إذا قرأ آخر آيتين من البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، يضيف إليها لله ما في السماوات وما في الأرض، لا لأجل أنه يريد زيادة في الخير والقراءة، ولكن لأنه يعتقد أنه لابد من ثلاث آيات فيسحب آية قبل آمن الرسول. وهذا ليس بلازم، إن قرأ ثلاث آيات فهو خير، وإن قرأ آيتين جاز، وإن قرأ آية واحدة يجوز، يقرأ آية ويركع، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية في الركعة الأولى وآية في الركعة الثانية من صلاة سنة الفجر. وأكثر ما كان يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بسورتي الإخلاص. سورة الكافرون يقال لها أيضا سورة الإخلاص، وسورة قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن تسمى سورة الإخلاص. ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، وهاتان الركعتان خفيفتان حتى إنه يفرغ منهما وكأن الأذان في أذنيه، معناه خفيفة، ركعتان خفيفتان. ولا تستحب بالزيادة على ركعتين من يستحسن، لا تستحسن، صلي ركعتين. جاء في سنن أبي داود قالت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد أذان الفجر إلا ركعتين. بعض الناس يأتي ويصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين بين الأذان والإقامة، وقد حصل مثل ذلك في زمن سعيد ابن مسيب أو ابن جبير رضي الله عنه ورحمه، أنه رأى رجلا يصلي بعد أذان الفجر أكثر من ركعتين، فنهاه قال إنما يصلى بعد الأذان صلى ركعتان. فقال ذلك الرجل أيعذبني الله على الصلاة؟ انظر الآن، هذه الآن نظرت كثير من الناس يفعل الأشياء التي فيها مخالفة للسنة، يقول لك هذا ذكر، يصلي صلاة الرغائب المبتدعة قال ذكر، يصلي كذلك أيضا نعم على كيفيات معينة وطريقة معينة وفي أوقات الكراهة ربما، وفي يذكر بالذكر الجماعي، صياح في المساجد بالذكر الجماعي بما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من التهليل بعد الفجر وبعد المغرب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، آية الكرسي بالصوت الجماعي، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالصوت الجماعي، هذه كلها محدثات. ليست الصلاة على الحبيب المصطفى محدثة، لا، مستحبة وفي الصلاة واجبة ومأمور بها وبالإكثار منها، لكن هذه الكيفية محدثة. وكذلك أيضا العبادة لابد أن تكون كما قلنا في درس الظهر على وفق الكتاب والسنة الشريعة. فقال الرجل لسعيد بن المسيب أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا أزيد ركعتين على الركعتين، يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، لأنك خالفت سنة نبيك وأنت متعمد متقصد، لست بجاهل وليس لك في ذلك مسوغ إلا أنك خالفت السنة. طيب، هناك أوقات الصلاة فيها مفتوحة، في النهار في الضحى صلي ركعتين، صلي أربعا، صلي ثمان، صلي ثمانية ركعات، صلي عشرا، صلي عشرين، صلي مئة بعد الشروق إلى الظهر، ركعتين سلم، ركعتين سلم، ركعتين سلم، مفتوح نفل مطلق. بين الظهر والعصر تريد تصلي، صلي صلاة مشهودة، صليت ركعتين أربعا ستا، مفتوح. طيب بين المغرب والعشاء تريد تصلي صلي، بعد العشاء تريد تقوم الليل، السنة أن تقوم بإحدى عشرة ركعة، سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. بعد أذان الفجر صلي ركعتين خفيفتين اقتداء بسنة نبيك وانتظر إقامة الصلاة. ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك؟ ثم يضطجع على شقه الأيمن، وفي صلاة ركعتي الفجر فائدة مهمة انتبه لها، وهي أن بعض الناس في السنن الرواتب أو في تحية المسجد أو في صلاة ركعتين بعد الوضوء كثير من الرجال والنساء يقرأ الفاتحة والضالين آمين الله أكبر، صح ولا لا؟ هل يقرأ بعد الفاتحة شيئا؟ أكثر يعني كثير من عامة الناس يقرأ الفاتحة والضالين آمين الله أكبر لا يزيد عليها. ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، لكن ما هي السنة؟ السنة أن يقرأ فاتحة وما تيسر من القرآن. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في أخف ركعتين من ركعتي الرواتب وهي ركعتا وهما ركعتا الفجر، يقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، فغيرها من النوافل والرواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن. إذا صلى في بيته ركعتي الفجر، أذن المؤذن وهو في البيت فصلى ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، ثم بعد ذلك جاء إلى المسجد بقي خمس دقائق على الإقامة، عشر دقائق على الإقامة، صلى ركعتين تحية المسجد لا حرج في ذلك، لأنه يقصد بهذه امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه سنة أخرى عمل بها لا حرج عليه في هذا، لكن يكون داخل المسجد أو في البيت صلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين بعد أذان الفجر قبل إقامة الصلاة هذا ليس من السنة. طيب آخر جملة، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة، استراحة بعد ليل طويل، في ماذا؟ سهر، في ماذا السهر؟ سهر يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام السهر في الطاعة، سهر في صلاة، سهر في ذكر، سهر في مناجاة لرب العالمين سبحانه وتعالى في دعاء، ليس كسهر الناس اليوم سهر في معصية الله، سهر على الجوالات على الشاشات على سماع الأغاني وعلى مشاهدة المسلسلات والمسابقات والمباريات على ضياع الأوقات بشكل عام. نعم، ما هو فقط يضيع وقتك في مباح، يضيع وقتك في حرام، حين تسمع للأغاني تسمع لأدوات لصوات المعازف وآلات اللهو والطرب تسمع ما يغضب الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، أخرجه البخاري. وهكذا أيضا عند البزار من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت رنة عند مصيبة وصوت مزمار عند نعمة. رن عند مصيبة الولولة، ولولة النسوان النساء، والصياح الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، ترفع صوتها، والحالقة التي تحلق رأسها والشاقة تشق ثيابها عند المصائب، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والصوت الثاني صوت المزمار عند النعمة، معازف عند العرس أو عند غير العرس، شغل الموسيقى والأغاني، وربما رنات الجوال داخل المساجد، تدري أنت في الصف الناس في انتباه للصلاة، مشغول بما هم مشغولون فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الصلاة شغلة، وإذا بالجوال يطن من هناك طنننننن صوت أغنية، ليست رنة عادية إنما ربما أغاني أو موسيقى، سأل الله السلامة. فعلى المسلم أن يحذر أن يكون شديد الحذر في أبواب المخالفات، ثم يضطجع على شقه الأيمن. بعد هذا السهر في طاعة الله يضطجع على شقه الأيمن، وهي السنة عند النوم، يحرص الإنسان على أن ينام على طهارة على شقه الأيمن. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو استراحة قليلة قبل إقامة الصلاة على شقه الأيمن، كان يحب التيمم، بل هو من الجانب الطبي أيضا على الشق الأيمن أنفع للبدن وأحسن، حتى يأتيه المنادي للصلاة، يأتيه بلال فيؤذنه بإقامة الصلاة فيذهب يخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وفي لساني نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، وعن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وأعظم لي نورا. يدعو في هذا الدعاء هو يمشي ماشي إلى الصلاة بالناس عليه الصلاة والسلام. وهل تشرع هذه الضجعة؟ وقد جاء الأمر بها إذا صلى أحدكم الفجر ركعتا الفجر فليضطجع على شق الأيمن، لكن هل تشرع في المسجد الذي يظهر؟ والله أعلم لا، أنها لم تعهد في المساجد من الصحابة، إنما من كان في بيته وبيته قريبة من المسجد بحيث لا يفوت على نفسه تكبيرة الإحرام ولا الصف الأول، أو كذلك أيضا صلاة، صلي ركعتين اضطجع قليلا هكذا، عمل بالسنة، استريح قليلا. ثم ما هو اضطجاعة من يضطجع ما يوقظه إلا حر الشمس؟ نعم، يريد يستريح ذهبت عينه، لا، الذي يعلم من نفسه أن عينه تذهب يستغرق بالنوم، لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل إلى هذه السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأعرس في آخر الليل وأراد أن يضطجع قليلا ينصب مرفقيه ويضع يده، يعني خده على يده، فيكون رأسه مرفوعا كثيرا بمقام ربما في قريب 40 سنت هكذا بالمرفق، الذراع هذه كلها مرتفعة والرأس فوق، حتى لا يستغرق في النوم. وإذا عرس في أول الليل نام، النوم المعتادة، حرص على عدم تفويت الصلوات. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة والرشاد، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هل ما له؟ هل هناك ذكر؟ لا، أذكار النوم، ما إذا كان قد سيقرأ أذكار النوم. اللهم إيش؟ لا، ما أعلم في ذلك حديثا، إنما كان يضطجع ضجعة خفيفة. طيب، يقول: ما هي صفات قيام الليل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم صلها غير 11 ركعة؟ كان يصلي على هذه التطويل ويقرأ، حتى إنه مرة صلى فقرأ البقرة فختمها، ثم قرأ النساء فختمها، ثم قرأ آل عمران، 3 سور يعني هذه، ثم ركع ركعة واحدة. هذه ليس معناها أنه قرأ، لما إذا قالوا قرأ بالبقرة معناه ما كان موجودا من الآيات وقد أوحي إليه فيه، تسمى سورة البقرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزلت عليه آية ماذا يقول للكاتب؟ يقول: ضع هذه الآية في سورة إيش؟ سورة كذا. قد سماها سورة فهي سورة، كون أن بقي فيها يعني آية نزلت بعد ذلك، آيتين نزلت بعد ذلك، 10 آيات نزلت بعد ذلك أو كذا، ما يضر، لا يعني يدل هذا على أنها ما هي سورة. قد نزل كان في ذاك البقرة، سورة البقرة من أوائل ما نزل في المدينة، أوائل ما نزل في المدينة. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.